صار جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البخل كما كنتم تساقون. لذلك أعرفكم أنه ليس أحد تكلم بالروح القدس يقول يسوع أناثيما. الأصحاح اللي بين إيدينا اللي هو الأصحاح 12 من الرسالة الأولى لأهل كورنثوس يدينا صورة حية عن التزام الكنيسة بتشغيل جميع الطاقات الموجودة فيها. في الواقع أحبائي موضوع أن تشغيل الطاقات الروحية في الخدمة والاهتمام بتكوين روح القيادة السليمة بين أطفال ابتدائي وبين صبيان أعدادي وبين الشبان في الثانوي والجامعة، ده موضوع في منتهى الحيوية لأن هو ده حياة الكنيسة. وأنا في القعدة دي إذا ربنا سمح مجرد هفتح شوية نقط وأسيب المجال للأسئلة ونشترك في الندوة كلنا مع بعض سواء الآباء الكهنة أو القدام أو الخادمين. أنا عايز أقول النقطة الأولى وهي إن القيادة مش من عمل أشخاص معينين. يعني دايما احنا نتخيل ان كل جماعة تحتاج الى قائد وخلاص. في الواقع فن القيادة اذا صح هذا التعبير زي ما بيسموه الجماعة بتوع علم النفس، فن القيادة هو فن الحياة الانسانية. انسان ناقص قيادة يساوي صفر، لان انسان ناقص قيادة يبقى بلا شخصية، يبقى بلا كيان، بلا وجود. كل واحد فينا قائد، الراجل قائد في بيته والست قائدة على أولاده والولد قائد لنفسه والشاب قائد للحواس بتاعته وعواطفه. فالقيادة فن يمس حياة الإنسان الداخلية قبل ما بيمس حياة الإنسان الخارجية. يعني احنا احيانا نتخيل ان القيادة هي قدرة على التدبير للأمور الخارجية وخلاص، وفي ناس يفتكروا القيادة دي مجرد واحد قاعد يخطط ويدبر ويوضب ويهيئ وخلاص، ده يروح يعمل كده وده يعمل ده وده ينفذ الحاجة الفلانية ويعمل أجندة عمل وكل حاجة في وقتها تخلص. مش هي دي في الواقع القيادة، إنما القيادة هي طبيعة داخلية، إنسان يستطيع أن يعمل كنترول ويضبط، ومش بس كنترول وتدبير توجيه. يعني الكنترول احيانا زي ما قال معلمنا بولس الرسول ايه، قال اقمع جسدي. كلمه اقمع ده الكنترول، لكن بعد كده يقول ايه واستعبده. كلمه استعبده يعني ايه؟ يعني اشغله. انا عايز ابص للحتتين، اقمع جسدي واستعبده، دي ايه تمس حياه كل الناس، إن كل إنسان ينبغي أن يقمع جسده وأن يستعبده. قمع الجسد هو اللي عمل الكنترول للجسد، استعباد الجسد يعني تشغيله في بعض. القائد الحقيقي في حياته الداخلية هو القائد اللي يستطيع أن يعمل كنترول لعينه والفكره والأحاسيسه والعواطفه ولمحبته للعالم أو محبته لغير العالم وجميع العواطف والدوافع والإمكانيات، يعمل كنترول. بس لو كنترول بس تبقى زي واحد بينفق بالونة ولازم في يوم من الأيام تفرقع، أو زي حاجة بيعمل عليها محبس وبعدين لو كتر الضغط عليها تنفجر. إنما الشطارة في القيادة السليمة إنه هو بيعمل كنترول، يعمل عملية إيه؟ توجيه للعمل. يعني أدي مثل بسيط، أنا إنسان ربنا خلقني مليان عواطف، كل إنسان كده، فيش إنسان بلا عاطفة، بس في إنسان بياخد العواطف دي ويعمل كنترول. إيه كنترول؟ أقول لك أنا مش هقابل الناس، حط عينيا في الأرض، أبقى جاف في معاملتي مع الناس، وممكن يعيش لغاية سن 50-55 سنة، وبعدين نسمع يقول لك ايه فلان ده لسن 60 سنة ولا 50 سنة وقع بحب بنت صغيرة، او وقع يمكن مع خدامة. الله، مش ده اللي كان انسان لطيف الوديع الهادي اللي دايما عينيه في الارض، وكان الانسان المعروف بعفته ونقاوته؟ هو اصله كان كل اللي عامله ايه؟ كان عامل محبس، فالمحبس قفل، وجه في وقت راح ضارب المحبس، راح مطلع بلاوي من جوه. عشان كده عمل الروح القدس فينا. الروح القدس هو اللي بيدي روح القيادة. عشان كده لما حد يشتغل ولما ممنوع حد يشتغل، ممنوع حد يشتغل، امال ايه يا رب؟ قال ممنوع حد لا تبرحوا اورشليم، سيبوش اورشليم حتى تلبسوا قوة من الايه؟ من الاعالي. إذا لبستوا القوة من الأعالي، روح الله في داخلكم، روح الله هو اللي يديكم روح القيادة. يعني القيادة دي مش مجرد فهلوة، ولا القيادة شوية كتب في علم النفس تدرسهم، ولا القيادة إزاي تضحك على الناس أو إزاي تاخد الناس في الحضن وإزاي تلاطف داود. لا لا، كل الحاجات دي ممكن تكون بكش، وممكن تنكشف، ممكن تنكشف، وممكن تخدع نفسك، ممكن تخدع الآخرين، لكن ما تخدعش ربنا. ويجي في يوم كده تدوس على الزرار يطلع بلاوي موجودة في الداخل. لكن روح الله هو روح القيادة. عشان كده قال لهم إيه؟ قال لهم متى جاء ذاك يأخذ مما لي وإيه ويخبركم. إيه للابن؟ إيه للابن؟ إنه جه رأس للكنيسة، قائد، فيأخذ مما لي ويخبركم، يعني حيديكم روح القيادة. تلاقي العيل صغير كده وقائد حقيقي، والست قائدة حقيقية، والشماس قائد حقيقي، والكاهن قائد حقيقي، وخادم مدارس الأحد، وكلهم قيادات سليمة، مش قيادات مكبوتة أو قيادات مستبيحة. ما ممكن التطرفين، لا، عمل الروح القدس إن بيدي القيادة الروحية السليمة لنفس سوية عايشة في واقع اللي هي عايشاه هنا، وفي نفس الوقت بالفكر الروحي السليم. في تطرفات بتحصل في حياة الإنسان، ده اللي بيفسد روح القيادة في الكنيسة. أنا هتكلم عن التطرفين المتناقضين، وبعدين أتكلم عن العمل الإيجابي، عمل روح الله للقيادة السليمة. التطرف الأول هو تطرف الطاعة المملوءة خنوعا. يعني عايز إيه؟ سواء بالنسبة لنفسي أو بالنسبة للآخرين، عايز كده أغمض عيني وأبونا يمسكني كده من إيدي ويقول لي تمشي في الطريق ده وتعمل دي وما تنفسش دي، وتقرأ الأسبوع ده كذا أصحاح وما تقرأش الأصحاحات الفلانية، وتعمل ملخص في كذا وما تعملش في كذا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه لمؤاخذة الحياة الايه؟ الرخوة، الحياة اللي بلا قيادة سليمة. انسان تبص ليه عايز يطيع، لكن بيفقد حتة البيرسوناليتي بتاعته. ربنا لما جه للناس جه يتعامل معهم كأشخاص، مش جه يتعامل معهم كآلات. يعني ما يدش على الزرار ده يشتغل، يدوس على الزرار ده يقف. لا، ربنا بيتعامل معنا ككائنات بشرية. الله أوجد الإنسان له كيانه، ولما أوجد آدم قال أعطائي، قال له أعطي سلطانا، ده في الأصحاح الأولاني من سفر التكوين، يعني من البداية أو الثاني، صح الثاني. ولما حتى أرسل التلاميذ يقول أعطاهم قوة وسلطانا. أنا عايزك تفهم كلمة قوة وسلطانا، يعني بيتعامل معهم شخص لشخص، كيان لكيان، مع الفارق الكبير بين الكيان الإلهي والكيان الإنساني. لكن ربنا ما بيتعاملش مع البشرية ككائن مع آلات جامدة. للأسف إن في ناس كتير تتمنى أنها تكون آلات جامدة، يقولك ليه ربنا ما بيخلينيش أبقى كويس؟ ليه ربنا سمح لي بالوقعة الفلانية؟ ليه ربنا ما منعنيش من المشوار الفلاني؟ لما أخذت ربنا ده مش بالطريقة اللي انت بتفهمها. ربنا بيتعامل معاك ككيان شخصي، ما يحبش يتعامل معاك كريكوردر بتدوس على زراير ويشتغل. قلت لي بس لو هو يدوس على زراير واشتغل ابقى كويس. هو مش عايز الحاجة الحلوة دي اللي ما تكونش فيها الحياة الشخصية او الكيان الانساني الروحي السليم. ده التطرف الاولاني وهو تطرف الخنوع. عايز ابونا ده يمسكه من ايده كل صغيرة وكل كبيرة. مش بس ابونا، حتى والده الجسدي او والدتها اذا كان واحدة بنت، او اي انسان مدبر في امر من الامور عايز كل حاجة يلاقيها بالساهل وهو عليه بس التنفيذ من غير تفكير. الله لا يتعامل معك ككائن بدون عقل، لكن ربنا خلق فيك العقل وهو قدس هذا العقل ويريد أن يتعامل معك من خلال هذا الفكر وهذا العقل. وأخشى عزيزي أنك تعكس هذه المشاعر على أولادك أيضا، سواء أولادك حسب الجسد أو أولادك حسب الروح. يعني يجي كائن يقول لك إيه؟ يقول لك أنا زعلان من فلان. ليه؟ لأنه ما بيتعاملش معايا ككاهن. إيه يعني تعامل معك ككاهن؟ يعني إله؟ أنت كاهن لكن تغلط، وأنت أسقف ممكن تغلط، وبطرق ممكن يغلط، فيش إنسان ما بيغلطش، وفي بطاركة أخطأوا ووقفت قدامهم الكنيسة زي نسطور كان بطريرك القسطنطينية ووقفت ضد الكنيسة، وفي بطاركة بحسن نية تصرفوا تصرفات معينة واتفهموا معهم بعض الأساقفة أو الكهنة وكانوا في منتهى الحب الصادق الحقيقي. في خدام مدرسة أحد عايزين يتعاملوا مع أولادهم، أو حتى في آباء أو أمهات عايزين يشتغلوا كده زي واحد بيلعب شطرنج، تجيب العسكري تحطه في الحتة دي ما يقدرش يقول لك لا، تجيب الملك ولا الوزير الناحية دي هي ماشية كده قطع شطرنج. نحن لا نتعامل مع أولادنا كقطع شطرنج. اوعى في يوم من الأيام تحب إنك تتعامل مع أولاد مطيعين طاعة عمياء ليصيروا أجزاء من الشطرنج بين إيديك، تبقى أنت قائد لمؤسسة فاشل ويبقى عيال ما ينفعوش، لأن في تفاعل في حياة. العين زي ما سمعنا دلوقتي، صحيح العين غالية على الإنسان، لكن لو كل الجسد عين فأين السمع؟ زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لو إنك أنت إنسان عين في الكنيسة بتحب مثلا القراية، مش معنى كده عايز كل الناس تقرأ وتبطل التسبيحة مثلا، أو كل الناس تقرأ وما يكونوش ليهم مواهب أخرى زي الألحان أو الرسم، عمل أيقونات أو أي عمل آخر. جمال القائد الحقيقي إنه ما يصبش قوالب من شخصيته في المخدومين، يعني ما يبقاش كل اللي قاعدين صورة للي بيتكلم أو للي بيخدم، لكن القائد الحقيقي اللي هو يعرف العين تشتغل للنظر والودن تشتغل للسمع واللسان للكلام، وكل عضو سواء ظاهر أو خفي، سواء كان هذا العضو يبدو ذا كرامة أو يبدو بدون كرامة، جميع الأعضاء بتعمل معا، كل واحد بيعمل الشغل بتاعه لكن بروح التكامل والتفاعل مع بعضها البعض والإحساسات المشتركة مع بعضها البعض. فمهم يا أحبائي إن لا أنا أكون الآلة اللي غيري يدوس علي أشتغل، ولا أيضا أتعامل مع الناس كآلات أدوس عليهم أشتغل، لكن أنا أحب أتعامل مع الناس بكوني إنسانا، وأتعامل أيضا مع الناس بكونهم أيضا أناس. ودي بنلاحظها حتى في الحياة الزوجية، يعني تبص تلاقي راجل يقول لك أنا مش عارف مراتي تعباني ليه. هو صحيح بيجيب لها يمكن فستان ب300 أو 400 جنيه وبيبذل طول الليل وطول النهار وشغال وعرقان بيعمل كل اللي يعمله، بعدين يقول لك طب بس تقول لي أنا مهمل حقها بإيه؟ هي في نقطة واحدة بس، إنه ما بتعاملش معها as a person، بتعامل معها كأداة، سواء في خدمة البيت أو في علاقاته الجسدية أو في تعامله في أموره الأخرى في أي أمر من الأمور. هو بيتخيل أنه زي ما بيشتري فيديو مثلا بألفين جنيه ولا حاجة، اقتنى هذه الزوجة عشان تشتغل على حسب هواه أو حسب مزاجه. لكن ممكن يكون هو ليه شخصيته، ده لازم يكون هو ليه شخصيته هي ليها شخصيتها، وهو ليه مواهبه هي ليها مواهبها، وهو ليه طريقته في الحياة وهي ليها طريقتها في الحياة. ولا نستطيع أن نطلب من الزوج أن يبقى صورة طبق الأصل لمراته، ولا العكس أيضا أن الزوجة تبقى صورة طبق الأصل الجزء. وإذا الاثنين بقوا صورة طبق الأصل البعض يبقوا لا مؤاخذة الاثنين فاشلين. إنما الزواج الحقيقي اللي يحصل فيه تكامل، رغم أن الزوج ليه مواهب والزوجة ليها مواهب والزوج ليه شخصيته والزوجة ليها شخصيتها، لكن يتكامل مع بعضهم البعض ويحترم كل منهما الآخر. طبعا اللي بيحصل إيه؟ إن الزوج بيتخيل إن هو الصح وإنه شخصيته هي السليمة، فبيحب يطبع شخصيته على مراته. وطبعا العكس، وده أما أكثره، إن البنت تتمنى دايما إن زوجها يبقى على حسب هواها، تتخيل إن هي الإنسانة الحكيمة والعاقلة والمدبرة للبيت واللي بتفهم كل شيء، وإن هو ودي الشكوى اللي بلاقيها كتير من بين الأزواج وبين الزوجات، إن كل واحد فيهم يريد أن يصور الآخر كصورة ليه هو شخصيا. إنما عايز أقول لكم يا جماعة إن الحياة الزوجية السليمة اللي فيها الزوج له شخصيته المستقلة ولكن المتكاملة مع زوجته والمتبادلة الاحترام، ونفس الحكاية بالنسبة للزوج. اللي بقوله بالنسبة للراجل ومراته أقوله بالنسبة للراجل وأولاده. يقول لك لسه كنت قريب مع واحد، وبعدين الولد شاب، يعني مش ولد، يعني بتاع 30 سنة أو أكثر شوية، اختار زوجة وبيتفاهم مع أبوه وأمه، فالأب والأم يقول لأ. فبقول لا مش كده. فرد الأب كده بكل لطف، قال لي هو أنتوا بتعلموا الولاد أنهم يخالفوا أوامر أبوهم وأمهم؟ قلت له الحقيقة الكنيسة بتعلم ولادها أن يكون لهم شخصيتهم المستقلة، وحضرتك مش أنت اللي هتتجوز، ابنك اللي هيتجوز. أنت مجرد رأيك استشاري وأنا رأيي استشاري، لكن اللي هيتجوز هو. والكنيسة تبارك الزواج، طبعا تتمنى رضا الأب، لكن مش ممكن نقبل مطلقا أن الشاب يتجوز لمجرد إرضاء لوالده أو والدته. وطبعا يا زيجات تمت لمجرد إرضاء الوالدين، وكانت النتيجة بعد أسبوع أو اثنين أو شهر إلا الزواج فشل، لأنه حاسس أن شربة شربها وغصب عنه أخذها إرضاء للآخرين. إذن أحبائي، أحنا مطلوب مننا اللي بقوله عن الزوج والزوجة والأب وولاده والأولاد وأبوهم، بقوله عننا كخدام ومخدومين، لابد أن نتعامل معهم كأشخاص. سواء الولد ده في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، ولد بيحب الموسيقى، ولد طول النهار قدام التلفزيون، ولد بيقرا كتب في الوجوديه، ولد متفتح في الفكر، شاب ناجح في دراسته، لابد انك تتكيف معاه مع الشخصيه بتاعته، لكن تحت قياده الروح القدس. ده التطرف الاولاني. التطرف الثاني العكسي، وهو الاباحيه بلا حدود. يعني إذا كان التطرف الأولاني عايز أكون أنا بلا شخصية وأبى أطرافي يشغلني مرمطون، أو العكس إن أنا أشغل الناس مرمطونات عندي، الاتجاه المضاد العكسي والمتطرف هو أن يترك الحبل على الغارب زي ما بيقولوا في المثل البلدي، إن الأمور تتساب بلا ضابط. أنت تسأل الأب، يعني أديك مثل بسيط، تيجي البنت تشتكي يا بنتي مالك، تقول لك أبونا يتقدم لي أي عريس أتفاهم مع بابا، أقول له طب بس رأيك، يقول لا أنا ما أعرفش، أنت حرة. ما أنت أب إزاي؟ صحيح مش من حقك أنك أنت تضغط عليه، لكن من واجبك أنك أنت تتفاهم معاه، وأنك تفتح لها النقط المستخبية عنه، وأنك تاخد وتدي. صحيح يعني في حدود معينة، لكن دون أن تتجاهل دورك. ففي ناس يسيبوا الأمور كده عينه، تبص تلاقي خادم المدرسة الأحد ده ملطش، العيال يركبوا فوق كتافه، العيال يزقوا في بعض، يقرصوا في بعض، الفصل هايف وهو عايش في وديه كما لو كان يعني قاعد في حتة بزبريان. تقول له ليه كده؟ يقول لك أصلي أنا إنسان لطيف ورقيق وهادي وديع، وما أسهل أن يبرر كل إيه هذه الأخطاء، إنه سايب الدنيا تتلخبط يمين وشمال، وفي نفس الوقت يعتبر إن ده هدوء وداعة وحرية بيديها للأولاد. مش تكوين الشخصية معناها أن تترك الحرية بلا ضرر، زي ما حصل في الغرب. حصل في الغرب إن تركت الحرية بلا قيود، وكانت النهاردة إن بدأ الغرب يندم على التصرفات دي، وبدأت بعض المدارس حتى بعض علماء الناس حتى في أمريكا بيتراجعوا عن الأفكار اللي كانوا بيعتبروها مودرن، يقولوا لا لازم يحصل فيه عملية كنترول في حدود معينة. يعني أنا أفتح الطريق للناس وأديهم الحرية، ولكن في نفس الوقت بحتضنهم بحدود الحب الحقيقي والحكمة المعتدلة عشان ما يدعوش. يعني ما بقاش كاهن أسيب الكنيسة تلخبط يمين وشمال وشرق وغرب، هذه مولانا مالي، هم الأحرار، هم المسؤولين قدام ربنا، كل واحد كبير مسؤول عن نفسه. لا، أنا في حدود ملتزم بها، في حدود ملتزم بها. إذن يا أحبائي، ينبغي أن لا تكون الطاعة في خنوع، ولا تكون الحرية في تسيب. روح ربنا هو روح الطاعة، يقول كده عن سيد المسيح وهو ابن تعلم الطاعة مما تألم به. لكن مين في طاعة المسيح؟ تعال شوف المسيح المطيع ده لما وقفت قدامه الست العذراء وقالت له ايه اللي انت عملته فينا ده؟ ده انا ابوك وانا كنا معذبين من اجلك، انت كنت فين طول المشوار ده؟ يرد عليها ولا ايه؟ يقول لها كان ينبغي ان يكون ايه؟ ان اكون فيما هو لابي. حسب التقليد اليهودي كان ده يعتبر ثوره، مفروض يقول لا انا غلطان. لا مش غلطان، مش غلطان، يكذب يقول غلطان. هو كان بيحقق رساله بتاعت الاب السماوي، والعمليه مش عمليه زحلقه، يعني زي ما بعض يقول لك يقول يا اخي انا غلطان وخلاص وتفوت. هي مش موضوع غلطان وتفوت، لو في غلط وحاسس ان غلط اقول لا انا غلطان. لا، ما فيش غلط، بادب وبذوق وبلطف اقول لا في موضوع انتوا مش فاهمين. فبقول لها انت بس مش دريانه بالموقف بالظبط، ده في رساله ليا، في انا لازم اشتغل فيما هو لابي. ولذلك بتوع علم النفس بيعتبروا ان رد المسيح ده ثوره للطفوله في عهد المسيح، لكي تسترد من جديد قدرتها او امكانياتها او شخصيتها. تعرفين حسب القانون الروماني وحسب الفكر اليهودي وحسب ايضا الفكر اليوناني، ما كانش لأي طفل حق من الحقوق. كان الرومان يجيبوا البيبي الصغير بعد ما يتولد ويحطوه في برميل خل يغطسه ويطلعه، عشان لو كان صحته ضعيفة يموت ويستريحوا منه، لو كان قوي البنية يقدر يعيش فيبقى راجل شجاع في الجيش. القانون الروماني يعطي للرجل أن يفعل والأم أن تفعل ما تشاء في طفلها، وما حدش يقدر يكلمه، ما يقدرش الابن يشتكي والده. وأيضا بالنسبة للفكر اليهودي كانوا يتخيلوا الطاعة هي أن الابن يفعل كل ما يقوله الأب أو الأم بلا أخذ أو عطاء أو بلا تفاهم. المسيح قدم لنا فهم جديد، وهو أن يعطى حتى للطفل الصغير حق الايه؟ حق الحياة كشخص، مش حق الحياة كأكل وشرب ولبس. لك أنا بجيب لأولادي الفستان بكذا، أنا طول النهارك بجيب له من أحسن أصناف الأكل أو الشرب. لا لا لا، الأولاد يا أحبائي مش أكل وشرب ولا لبس، الأولاد يحتاجوا إلى أيضا إحساسهم بالشخصية الحية في داخل الكنيسة. عشان كده أوعى تفتكر إنك تكسب أولادك في مدرسة الأحد بمجرد شوية هدايا أو مجرد تاخدهم شوية فسح، ده ممكن تاخدهم في فسحة ويطلعوا ويجوا العيال زعلانين، وممكن تاخدهم مرسى مطروح ومهيصهم وغيره والعيال يجوا يقول لك بخي على الأستاذ الفلاني ده، ده كتم نفسنا هناك، أو العكس، إنسان بلا شخصية بوظ القعدة. الأولاد لا يحتاجوا إلى الأمور المادية أو الفسح أو الأمور الجسدية بقدر ما يحتاجوا إلى إنسان يتعامل معهم بالروح القدس كأناس مع بعضهم البعض. عمل الروح القدس في حياة الكنيسة هو أن يصير الكل أعضاء مش أفراد، والأعضاء تتفاعل مع بعضها البعض دون أن يفقد العضو البيرسوناليتي بتاعه والكيان بتاعه والاستقلال بتاعه. أنا كائن مستقل، لكن استقلالي مش انعزالي عن الجماعة. أنا مستقل عن الكاهن اللي معايا، رأيه لوحده ورأيي لوحده، لكن نتفاهم مع بعض بمحبة، وأنا ممكن أخضع لرأيه وهو ممكن يخضع لرأيي، لكن ما أمحيش شخصيته ولا هو يمحي شخصيته، ولا أنا أحب أنه يشتغل حسب فكري ولا أنا أشتغل حسب فكري. إنما هو لي مواهبه وأنا لي مواهبي، هو لي طريقته وأنا لي طريقتي، وإحنا نتكامل مع بعضنا البعض. دي الفكرة الأولى اللي حبيت أقدمها بالنسبة الأول للمفهوم الشخصية المسيحية على مستوى الطفل أو الشاب أو الصبي أو الراجل أو الست. النقطة الثانية هي تشغيل الطاقة. الكنيسة أحبائي ليست مكان لتضييع الوقت، ولكن الكنيسة أولا هي جماعة مقدسة لها عمل مقدس. كل واحد، كل عضو ملهوش عمل يبقى عضو متعطل ونهايته انه يفسد ويتقطع ويترمي بره. لو الصوبع بتاعي ده لو ما اشتغلش، صوبع واحد لو لفيته كده وسبته لمدة شهر او شهرين من غير محركه، بعد شوية اشيل اللفة كده واجي اشغله على اي وقت، ولو قعد سنة ممكن العظم يضرب ويفسد ويسوس، ومش بس يحتاج الصوبع يتقطع، ممكن يضيع الإيد كلها وممكن يضيع الجسم كله. فتشغيل الطاقات على جميع المستويات هو حفظ لكيان الكنيسة، والعضو الواقف عن العمل عضو بيحطم نفسه ويحطم الآخرين. عشان كده عزيزي مهم جدا، مهم جدا تشغيل كل الطاقات، بس بشرط تشغيلها ايه؟ جوه دائرة روح الله. يعني حكاية مش حكاية التلزيق، تعرف لان انت عليك تنظيف الكراسي، تعرف لان انت عليك مش عارف تمسك الاجتماع، طب انت عليك تبيض الحاجة الفلانية، لا، في عمل واضح وفي هدف واضح في الكنيسة، وبتتفاعل جميع الأعضاء في اتجاه واحد. يعني العين صحيح بتشوف والودن بتسمع، لكن الاثنين بيشتغلوا تحت إدارة واحدة هي المخ. فلو في قدامي مثلا بؤرة أو لو في قدامي خطر، العين بتدي إنذار إنها شايفة في خطر، ولو ليها صوت الودن بتدي إنذار إن في خطر، ولو في شم ريحة نار مثلا المناخير على طول بتدي إنذار بالأعصاب للمخ بتقول في خطر، في ريحة دخان. بدون ما تشعر كل الأعضاء بتشتغل، كله في وادي، لكن مش وادي متفرق، ولكن الكل بيشتغل كطاقات متنوعة ولكنها متكاملة تحت قيادة المخ. الكنيسة مخها إن صح هذا التعبير هو روح الله القدوس، الروح، روح المسيح الذي يقود الكنيسة كلها. بقدر ما الإنسان بيدخل تحت دائرة روح ربنا، بقدر ما بيشتغل وفي ما هو بيشتغل بيشغل الآخرين، لأن العين هي بتشتغل بتشغل الإيد، والإيد هي بتشتغل بتشغل العين، والبق بيشتغل بيشغل الجسم كله، لأن لو ما كلش الإنسان الجسم كله يموت، والجسم بيشتغل بيدي حيوية أيضا للبق عشان يشتغل، فالكل بيشتغل مع بعض لكن في اتجاه واحد. هذا الاتجاه هو اتجاه خلاص العالم. لازم يبقى بارز في حياتي إن أنا بشغل الناس مش لتضييع الوقت، مش لتضييع الوقت، ولا لتكوين صداقات شخصية بيني وبينهم عشان نبقى أصحاب، لكن أنا لا أعرف الناس إلا في دائرة المسيح، ولا أحب الناس إلا من أجل خلاصهم وأبديتهم، ولا أتعارف مع الناس إلا من حيث أنهم كخليقة الله الغالي علي اللي بتمنى أبديتهم. حتى الوثنيين، حتى الملحدين، حتى النفوس المضطهدة لله أنا بحبها، وبحبها من أعماق من القلب، لأن عايزهم يتمتعوا بربنا. فكان بالأولى أحبائي ولادنا وبناتنا. فكر كده بصورة جدية إزاي نشغل ولادنا في الطاقات والمواهب المتنوعة لولادنا، سواء كان عندهم أي نوع من أنواع المواهب العمل. عشان ما أطولش عليكم وما تبقاش الكلمة طويلة، هكتفي بأن أعرض بعض الجوانب العملية البسيطة اللي ممكن للتشغيل لولادنا. أول حاجة من الحاجات اللطيفة البسيطة السهلة زي ما قلت قبل كده مع أكثر من مجموعة، تكوين مكتبات للأسر. إيه يعني تكوين مكتبات للأسر؟ يعني مثلا نيجي أسرة مثلا إعدادي، مثلا مارمين إعدادي، ألم لهم مثلا 50-60 كتاب وأجيب واحد عشان يقرأ، واحد يوزع الكتب ويتبادلوا الكتب مع بعض، بيبقى أنا شغلت مثلا واحد أو اتنين في توزيع الكتب والحاجات دي؟ لا. أول حاجة عشان أعمل المكتبة أضع في قلبي حاجة مهمة، إن المكتبة دي من أجل المسيح، وإن المكتبة اللي بتقام دي من أجل تنمية حياتهم في المسيح. فأجيب الولاد ولهم يا ولاد إحنا مهم القراية عندنا، فهم معهم عن طريقة القراية والاهتمام بالقراءة عشان ضبط الأفكار إلى آخره، وبعدين أقول لهم مين بقى يحب يستلم المكتبة؟ أنا عايز اتنين تلاتة، بس في شرط. يقول لك ايه شرط؟ ان يكون بيحب يقرا، عشان لو واحد سال في يوم من الايام قال له انا عايز الموضوع الفلاني، يقدر يقول له تقرا الكتاب الفلاني. وبعدين ممكن توزع، تشوف الاثنين ثلاثه وتديهم شويه الكتب، وبعدين ممكن يحصل تبادل، ممكن يعملوا كارتات صغيره لكل كتاب، كارت كده 6-7 اسطر عن الموضوع والبوينتس الرئيسيه الموجوده في الكارت ده. الحاجه الثانيه ممكن طريقه مناقشه الكتب، يعني مثلا في كتاب لطيف عن الطهارة، نوزعه المرة دي ونقول لهم يا أولاد المرة الجاية أنا مش هتكلم، المرة الجاية هنتناقش في موضوع الطهارة. كل واحد يقرأ الكتاب ويكتب الحاجات اللي عجبته أو الأسئلة الصعبة أو التعليقات اللي في ذهنه، ونخلي المرة الجاية فلان وفلان هما اللي يمسكوا الندوة، ولاد أعداد ولدين، وأنا هكون قاعد معهم. ففلان وفلان دول هيقروا كتاب الطهارة ويجوا المرة الجاية يدردشوا مع بعض. وكن أنا طبعا قعدت مع الولدين دول وأقول لهم أنتوا هتتكلموا في إيه، النقط الرئيسية كذا وكذا وكذا، يعني مش هسيبهم يروسوا، لا طبعا هيجي الولاد يقفلوا مش عارفين يعملوا حاجة. أقول لهم لا، إحنا في القعدة في الكتاب في الحتة الفلانية والحتة الفلانية وفي سيرة القديس الفلاني، وأبتدي أفتح لهم، فالولاد يحسوا إنهم عندهم معلومات لطيفة، يجوا المرة الجاية يقعدوا يتناقشوا مع الولاد، فتبص تلاقي القعدة تحولت من درس إلى قعدة مناقشة، وبيقود المناقشة دي الولدين. طبعا الولدين دول ممكن في يوم من الأيام يبقوا خادمين في مدارس الأحد، أو يمسكوا مسؤولية اجتماع شبان بكل قوة. ليه؟ لأنهم تعلموا إزاي يتناقشوا مع زملائهم. لكن النهاردة تيجي في الاجتماع كده تقول له عايزين شاب يتكلم، يقول لك لا، على أبونا هو اللي يتكلم. دي لما أرضى حالة خيبة عايشة في الكنيسة، صحيح؟ فين القيادات الكنسية؟ فين الصف الثاني والثالث والرابع؟ المفروض كده في صفوف ورا بعض. ومين قال إن الكنيسة مسؤولة بس من الكاهن؟ والكاهن ده مش إنسان زيك زيه، لابد إنها نشتغل كلنا. ده موضوع من المواضيع الرئيسية يا ريت نهتم بيها. الحاجة الثالثة اللي ممكن تشغل فيها العيال الافتقار، تشغيلهم في الافتقار. يعني مثلا تجيب انت حضر 5-6 ولاد والفصل فيه 30، وزع الولاد على 5-6، كل ولد تديله كارت لطيف، تكتب كلمة لطيفة باسم الأسرة وتمضي عليها، تقول لهم يا ولاد كل اثنين يروحوا يزوروا، تديهم الأسماء والعناوين وتوضب لهم القعدة. منها الولاد اشتغلوا، ومنها التانيين انبسطوا واخدوا لهم هدية لطيفة حلوة، وتقول لهم في القعدة صلوا مع بعض مثلا أبانا الذي فلنشكر وارحمني مثلا، أو لما تروحوا في القعدة تاخدوا لهم الكتاب ده ويريد تقروا لهم الحتة الفلانية وتناقش معهم الحاجة اللي هتقروها. ومن يروحوا لوحنا الأسبوع اللي فات كنا عيد القديس مثلا أبو مقار الكبير واتكلمنا في الحاجة الفلانية وفي قصة لطيفة، فالعيال يحكوا. ده نقطة من النوع من التداريب أيضا الهامة في العملية في تكوين القيادات السليمة للولاد، وهي الصلوات الشخصية. يعني مثلا احنا عندنا فصل، مش أول نفس بس أمينة الليل ويازب سابت ريه وتنتهي، لكن لازم كل أسبوع كده ولد أو ولدين يصلي صلاة اتجالية، فالولاد يتمرنوا على الصلاة. هيتكسف أول مرة يمكن يقول كلمتين ويقف، حد تشجعه تقول أنا مبسوط منك. تمرين الولاد على الصلاة فحتى هو بعد كده ما يزور صديق ليه عيان يقدر يصلي. كمان لو مثلا زرت واحد عيان مثلا أو في ولد عيان في الأسرة، بعد ما تخلصوا الأسرة تقول يا أولاد احنا هنعمل اجتماع صلاة عشان زميلنا فلان ده عيان، أنا عايز اثنين ثلاثة يصلوا له. يقولك لا أنت يا أستاذ تصلي، تقول لهم لا ده ربنا بيحب صلوات الأطفال الصغيرين، ده أنت مجرد بس تطلب ربنا هيديك. الحاجة الأخيرة عشان ما أطولش هي اكتشاف المواهب الداخلية. يعني الناس اللي عندهم الرسم، الناس اللي بيحبوا الكتابة، الناس اللي عندهم موسيقى حولوا على الألحان والترانيم والحاجات دي. شطارة الخادم مش إنه يحضر دروس، لكن إنه يفعفع كده ويكتشف في أولاده المواهب الروحية السليمة، وتكون مواهب مقدسة مش تشغيله بس. مش يلا نعمل كشافة وبعدين الكشافة دي تسمع إنهم راحوا عملوا قعدة في مرسى مطروح العيال اتخانقوا مع بعض وعوروا بعض، ولا راحوا لعبوا كورة مثلا في نادي من النوادي شتموا بعض، وتقول أنا بعمل إيه ده أنا بشغل العيال في الكورة. لا حبيبي مش عايزين الكورة بتاعتك دي إذا كان العيال يروحوا يشتموا بعض. إحنا لازم كل أمورنا في نطاق الروح. أنا شغلتي في الكنيسة وكيل الله، أو زي ما قال معلمنا بولس الرسول كأن الله يعز بنا تصالحوا مع الله. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا فهم وحكمة عشان يكون لنا التشغيل الحقيقي لأولادنا. لإلهنا كل ما يكفرنا من الآن وللأبد.